الحادية عشرة ضحى في العاصمة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة خبرية جديدة، أبدأها بالعناوين. الخارجية الإيرانية تستدعي السفير العراقي للاحتجاج على استخدام السلطات العراقية مصطلحا مزيفا بدلا من الخليج الفارسي. كيان الاحتلال يشهد أزمة سياسية حادة بين قادة المعارضة وحكومة نتنياهو اليمينية. وقفة احتجاجية في السنابس تطالب بالإفراج عن المعتقلين في سجون النظام البحريني. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، تم استدعاء السفير العراقي إلى مبنى الخارجية الإيرانية للاحتجاج لاستخدام السلطات العراقية مصطلحا مزيفا بدلا من الخليج الفارسي، وعكسنا حساسية الشعب الإيراني تجاه استخدام المصطلح الدقيق والكامل للخليج الفارسي إلى الجانب العراقي، وعن رد فعل إيران الرسمي على استخدام السلطات العراقية مصطلحا وهميا بدلا من الخليج الفارسي. قال أمير عبداللهيان، صحح رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني هذه المسألة في مقال نشر مؤخرا عبر المنصات المجازية. أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن العراق وإيران علاقتهما تاريخية وتربطهما حدود تمتد لأكثر من 1200 كيلومتر، وهنالك روابط ثقافية ودينية واجتماعية بين طهران وبغداد. وقال السوداني خلال مقابلة مع مجلة بيلد الألمانية إن إيران داعمة للعملية السياسية منذ سقوط النظام السابق، وساعدت العراق في حربه على إصابات داعش الإرهابية، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين تجري ضمن إدارة التعاون والدعم بعيدا عن التدخل في الشأن الداخلي. نددت منظمة العفو الدولية بقرار الاحتلال الإسرائيلي فرض مزيدا من القيود على رفع العلم الفلسطيني في الأماكن العامة، قائلة إن ذلك محاولة مخزية لإضفاء الشرعية على العنصرية. واستنكرت المنظمة الدولية في بيان القرار الإسرائيلي ووصفته بالهجوم على حرية التعبير وحرية التجمع. وكان وزير الأمن الداخلي الصهيوني إتمار بن غفير قد طلب من قائد شرطة الاحتلال السماح لأي شرطي بإزالة أي علم فلسطيني من الفضاء العام، بزعم أن التلويح بالعلم الفلسطيني عمل يدعم الإرهاب. دانت حركة المقاومة الإسلامية حماس قمع أجهزة أمن السلطة الفلسطينية مسيرة سلمية خرجت وسط مدينة نابلس شمال الضفة للمطالبة بالإفراج عن المعتقل السياسي مصعب شتية ورفاقه وبقية المعتقلين السياسيين لدى السلطة بالضفة الغربية المحتلة. وخلال تصريح صحفي ندد الناطق باسم حماس عبد اللطيف القانوع بتعامل أجهزة السلطة مع الأهالي بالرصاص وقنابل الغاز والصوت، معتبرا ذلك جريمة بحقهم وسلوكا مستنكرا ومنافيا لكل الأعراف والقيم الوطنية. يشهد كيان الاحتلال أزمة سياسية حادة بين قادة المعارضة وحكومة نتنياهو اليمينية وسط اتهامات لها بتنفيذ انقلاب سلطوي وتحويل القضاة إلى سياسيين. وتشهد الأوساط السياسية جدلا حادا بعد طرح وزير العدل في حكومة نتنياهو خطة تتضمن الحد من سلطات المحكمة العليا ومنح الحكومة سلطة اختيار القضاة، تصاعدت الدعوات للتظاهر ضد حكومة نتنياهو في تل أبيب، فيما أصدر بما يسمى وزير الأمن إتمار بن غفير توجيهات للمفتش العام للشرطة باعتقال المتظاهرين، ودعا عضو الكنيسة السابق يائير غولان إلى بدء عصيان مدني اليوم بعد التوجيهات التي صدرت عن بن غفير. تفاصيل أوفى حول أزمة الحكومة في كيان الاحتلال في التقرير التالي.
وزير الحرب السابق داخل كيان الاحتلال غانتس يصف وضع كيانه في ظل توالي الحكومة اليمينية الجديدة بالخطير، ويحذر من حرب أهلية داخلية سببها سعي نتنياهو لتغيير قوانين الكيان والتفرد بالقرار والحكم.
كل ما يحصل في هذا المشهد الإسرائيلي من أزمات يعني يؤدي بالتالي اليوم أو غدا في المستقبل القريب إلى حدوث أزمة كبيرة، لدرجة ممكن أن نقول بإشعال حرب أهلية. نتنياهو أعتقد أنه وصل إلى قناعة وأدرك أن وصوله إلى رأس الهرم السياسي ليس ضمانة كافية من أجل التهرب أو التملص من المحكمة.
ومع عدم استقرار الوضع الداخلي السياسي والأمني داخل الكيان، دعت المعارضة بزعامة يائير لبيد إلى تظاهرات ضخمة بالميادين والشوارع السبت المقبل لمحاصرة الحكومة التي تعمل على تغيير القوانين لصالح التطرف والتشدد.
مظاهرات اليسار أو المعارضة إنها تأثر بالداخل فقط، خارجيا لا، بالداخل الإسرائيلي أو بالشعب الإسرائيلي ممكن، لأنه النظرة راح تختلف عالميا لهم، انه خايفين على الجهود الدولية اللي بنيت سابقا انها تهدم على يد هاي الحكومة.
ومع هذا المشهد السياسي المعقد، أقرت الكنيسة بالقراءة الأولى تمديد العمل بقوانين الضم والتحكم بالضفة الغربية ونظام الطوارئ كجزء من كيان الاحتلال الإسرائيلي.
كل ما يحصل هنا داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي يؤسس لحرب أهلية في ظل هذه الأزمة السياسية العميقة والأمنية والخلافات على الغنائم داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي، أو الهروب والتفرد بالحكم كما يفعل بنيامين نتنياهو.
إلى الملف البحريني، حيث نفذ أهالي بلدة السنابس وقفة احتجاجية مطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وكافة الأسرى في سجون النظام البحريني، وخرج أهالي البلدة إلى الشوارع مطالبين بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي وإنقاذ حياتهم من داخل سجون نظام آل خليفة وإعطائهم حقوقهم. وحمل المشاركون في الوقفة صور المعتقلين إلى جانب لافتات كتب عليها عبارات تطالب بالإفراج عنهم، مرددين شعارات تدعم موقفهم. وتشهد البحرين منذ 14 من شباط فبراير عام 2011 حركا شعبيا سلميا للمطالبة بتحقيق الإصلاحات والتحول الديمقراطي وضمان الحريات العامة. أحالت السلطات التونسية وزير حقوق الإنسان السابق العياش الهمامي إلى التحقيق بتهمة ترويج ونشر إشاعات كاذبة، فيما قال الهمامي إن البلاد تعيش حالة أزمة. واعتبر الهمامي، وهو منسق هيئة الدفاع عن القضاة المعزولين، أن إحالته للتحقيق تأتي في إطار سياسة الرئيس قيس سعيد في التعامل مع المختلفين معه في الرأي ومحاولة التغطية على ملف القضاة المعزولين. إلى العناوين. الخارجية الإيرانية تستدعي السفير العراقي للاحتجاج على استخدام السلطات العراقية مصطلحا مزيفا بدلا من الخليج الفارسي. كيان الاحتلال يشهد أزمة سياسية حادة بين قادة المعارضة وحكومة نتنياهو اليمينية. وقفة احتجاجية في السنابس تطالب بالإفراج عن المعتقلين في سجون النظام البحريني. عربيك راديو دات نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها بإذن الله. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق أفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 عصرا حتى الساعة 21 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 حتى الساعة 9 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش، وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أينما كنتم نحييكم ونرحب بحضراتكم في برنامجنا هذا صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج: تونس عند حافة الانفجار. نتوقف مع حضراتكم عند آخر الأوضاع في الشأن التونسي والأزمة التي يعيشها هذا البلد في هذه الأيام. أهلا بكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم. تونس لا تزال تراوح في محلها غارقة في بحر من الأزمات التي بدأها قيس سعيد عندما حل البرلمان وتعيينه حكومة جديدة وإجراء الانتخابات البرلمانية التي شهدت أضعف مشاركة جماهيرية. ففي ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية تحرك الاتحاد التونسي للشغل منتقدا المسار السياسي ملوحا بقرارات مهمة في مواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بالبلاد، بحيث وصفها الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل أحفيظ حفيظ بالأزمة المعقدة والمركبة، معتبرا أن الرئيس قيس سعيد تفرد بالحكم وصياغة قانون انتخابي على مقاسه ألغى فيه الأحزاب وكل المكونات السياسية في البلاد، فيما حملت خياراته الاقتصادية الطبقات الفقيرة والضعيفة كلفة للأزمة. والمؤشرات التي تلوح إلى إصدار اتحاد الشغل قرارات اعتبرها بأنها في مستوى الحدث وفي مستوى عمق الأزمة على حد تعبيره، بعد سلسلة مشاورات أجرها الاتحاد لبدء المشاورات مع منظمات وقوى المجتمع المدني من أجل صياغة مبادرة تستهدف ما سماه إنقاذ البلاد. المراقبون يرون أن تحرك الاتحاد التونسي العام للشغل لإيجاد الحلول لأزمات البلاد من جهة، ومن جهة أخرى تحرك المحامون التونسيون عبر وقفة احتجاجية بمناسبة يوم غضب المحاماة ضد ما وصف بالإجراء أو وصف بالإجراءات الجنائية في قانون المالية الجديدة وغياب التشاركية في صياغة مضامينه والمطالبات بتعديله. ومن جهة ثالثة دعوة جبهة الخلاص المعارضة التي كانت القوى الرئيسية في البرلمان المنحل للتظاهر في 14 من الشهر الجاري، وكذلك الانقسامات السياسية في البلاد شكلت بمجملها جرس الإنذار الجاد للرئيس قيس سعيد الذي يحاول دائما اتخاذ خطوات استباقية بقوله بأن الأفعال التي يأتيها البعض ترتقي إلى مرتبة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وفق تعبيره، وكذلك من خلال استخدامه لغة القوى في محاولة لتحريض الشارع التونسي على هذه الدعوات وإجهاضها وقيامه بإقالة أحد الوزراء ومحافظ مدينة صفاقس ثاني أكبر مدينة في البلاد. في ضوء هذه التطورات مستمعينا الكرام والانتقادات التي تواجهها حكومة نجلاء بودن المعنية من قبل أو المعينة من قبل الرئيس قيس سعيد بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وتسجيل تونس على معدل تضخم منذ 40 عام، وفقا لمحافظ البنك المركزي يتضح بأن الشارع التونسي الذي يعيش انشغالا بضرورات الحياة اليومية في ظل غلاء الأسعار وشح بعض المنتجات وحالة اليأس التي يعيشها بعد فشل الانتخابات في إحداث تغيير كبير يقود إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية لم يعد يتحمل هذه الأوضاع، وقد يضطر في نهاية المطاف إلى المشاركة في التظاهرات التي دعت إليها أكبر أحزاب المعارضة وركوب الموجة عسى أن يجد من خلالها ضالته وتنقشع الغيوم عن سمائه لتحسين أوضاعه التي لم يعد يتحملها بعد موجة فرار الشباب التونسي من البلاد طالبا للرفاه وحياة أفضل. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، صدى المغرب العربي تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران ومحورنا تونس عند حافة الانفجار. إذن سوف نتوقف مستمعينا مستمعاتنا عند آخر الأوضاع السياسية والموجودة في تونس، وما ينضم إلينا من تونس في هذه اللحظات رئيس جمعية مناهضة التطبيع الأستاذ أحمد الكحلاوي. أرحب بك أستاذ أحمد في لقائنا هذا، السلام عليكم ورحمة الله.
يا أهلا وسهلا، مرحبا بك يا أخي.
حياكم الله
في طهران.
شكرا لانضمامك إلينا في هذه اللحظات سيد أحمد. لنبدأ فيما يخص ما هي دوافع حركة النهضة للدعوة للتظاهر في 14 من الشهر الجاري؟
يعني بالنسبة للدوافع معروفة وهي وملخصها أن هذه الحركة باتت لا تمثل شيئا تقريبا في الساحة التونسية، وكل ما هناك محاولات للهروب من تحمل المسؤولية، مسؤولية الفساد التي يعني صنعها هؤلاء في تونس، ومحاولات التغطية على أنفسهم خاصة في ظل هذه الأحداث الجديدة المتمثلة في كل هذه الأموال التي تسربت إلى تونس عبر جهات مختلفة، وهذه الشركات المالية، وهذه يعني كل الإمكانيات الضخمة لدى هذه الحركة التي ضيعت يعني وأضاعت نفسها نتيجة سياساتها الفاشلة، ونتيجة طبعا انخراطها في مشروع أمريكي عنوانه تدمير الدول العربية والإسلامية وخاصة محور المقاومة. وقد رأينا دور هذه الحركة في ليبيا كيف أنها اشتركت في تدمير هذا البلد العربي، رأينا دور هذه الحركة في سوريا كيف أنها أرسلت آلاف مؤلفة من الإرهابيين إناثا وذكورا ليشتركوا في تدمير سوريا قلعة الصمود والمقاومة. رأينا كذلك دورها حتى في اليمن بين قوسين حيث أرسلت يعني بعض الإرهابيين. لذلك هذه الحركة لم تعد لها أي قيمة ولم يعد لها أي وزن باستثناء هذا الإعلام، بعض الإعلام المرتشي الذي يعني تملكه هذه الحركة أو حلفاؤها. نعم لهذه الحركة حلفاء، وهؤلاء الحلفاء يطردون أينما يذهبون مثل ما حدث الليلة البارحة بالنسبة لزعيم ما يسمى بجبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي الذي ذهب إلى مدينة المنيلة مقر سكن السيد الرئيس قيس سعيد وأطرد في ظرف تقريب دقائق. هؤلاء إذن وأؤكد ذلك أنهم لن يستطيعوا فعل أي شيء. البلد في حالة طوارئ بين قوسين، و14 جانفي لا تروا يعني حراك في الشارع، وإن حدث حراك فهو مجرد تهريج.
نعم. طيب لماذا انبرى الاتحاد العام التونسي للشغل للتلويح باتخاذ قرارات مهمة في مواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بالبلاد؟
يعني الاتحاد العام التونسي للشغل هو منظمة وطنية قبل كل شيء، وهو منظمة أيضا نقابية له أدوار اجتماعية ونقابية، عليه أن يعمل على الدفاع عن مصالح منخرطيه، وهذا أمر طبيعي ويقبل به كل التونسيين. ولكن الاتحاد له من الذكاء حيث يعرف الحدود التي لن يتجاوزها، ولكنه لن يصمت فيما يتعلق خاصة بهذا الفساد المالي وهذا الاحتكار لمواد المعيشة. بطبيعة الحال في أي بلد عندما يوجد محتكرون للمواد الغذائية فإن الجميع يعبرون عن قلقهم، ليس فقط المنظمات بل أيضا أبناء الشعب بصفة عامة. لا يعقل أن لا نجد حليبا وأن لا نجد خبزا وأن لا نجد دقيقا وأن لا نجد سكرا، وهذا وضعنا. وهذا طبعا السبب فيه هو هذا الاحتكار وإخفاء المواد. المواد موجودة والدولة تعرف ذلك جيدا، ولكن الدولة لم تستطع محاصرة يعني هؤلاء الجيوب الكبيرة والكبيرة جدا والتي تلعب أدوارا خطيرة يمكن أن تتسبب في بعض الأحداث والتجاوزات. ولكن الاتحاد العام التونسي للشغل منظمة وطنية مسؤولة، سيستمر في الدفاع عن حقوق منخرطيه، ولكنه يعرف أن هناك خطوطا حمراء من الشأن الهام عدم يعني تجاوزها، خاصة في ظل التدخل الأمريكي يعني الكبير والكبير جدا. أمريكا يعني تطلب من الرئيس الاستقالة، من رئيس الجمهورية أن يستقيل. أمريكا تطلب من الحكومة التونسية أن تعود إلى الديمقراطية التي كانت موجودة طيلة العشرية السوداء. أمريكا تتدخل في كل كبيرة وصغيرة في شؤوننا. أمريكا هي سبب البلاء، و وعلينا في تونس أن نتوحد ضد أمريكا هذه مهما كانت الخلافات بيننا، علينا أن نتوحد وأن نوحد صفوفنا حتى يكف الأمريكان عن التدخل في شؤوننا ويعني يبطلون يعني هدفهم المتمثل في استعمال تونس من أجل ضرب الجزائر أو ضرب يعني ليبيا وتدخل في إفريقيا إلى آخره.
نعم. طيب الاتحاد التونسي للشغل أشار إلى إجراء سلسلة مشاورات لبدء الاتصالات وفتح القنوات مع منظمات وقوى المجتمع المدني من أجل صياغة مبادرة لإنقاذ البلاد. هل أنه سيتشاور أيضا مع الأحزاب المعارضة في ظل الانقسام الحاد بين هذه الأحزاب وعدم توصلها لاستراتيجية موحدة؟
هو تجربة الحوار الوطني هذه خذناها في تونس في بداية سنة 2011 ولكنها لم تنجح باستثناء يعني هذا العنوان العجيب والغريب المتمثل في جائزة نوبل. جائزة نوبل لماذا؟ نحن التونسيين لم نفهم معنى إهداء هذه الجائزة لثلاثة أطراف خاضت حوارا وطنيا ولم يكن له أي تأثير أو أي يعني علاقة بهدوء الوضع في تونس، لأن التونسيين ليسوا في حاجة إلى نوبل جائزة نوبل أو إلى حوار وطني تقوده دوائر دولية يعني إلى آخره. بطبيعة الاتحاد يريد أن يعود لمثل هذه التجربة، وهو الآن هو ونقابة المحامين و منظمة حقوق الإنسان يتحاورون مع بعضهم وقد يوسعون نطاق حوارهم، ولكن هذا لن يؤدي إلى أي شيء يذكر.
طيب الرئيس التونسي قيس سعيد كعادته حاول استباق الأحداث بتصريحات اتهم فيها المعارضة بأنهم يتآمرون على أمن الدولة الداخلي والخارجي. ما المقصود من هذا الكلام أستاذ أحمد؟
معروف يعني أن الأمريكان يتدخلون مثل ما قلت لكم منذ حين جهارا نهارا، يعني السفير الجديد الذي سيأتي إلى تونس والذي حصل على موافقة الكونغرس الأمريكي هذا يستهدفنا جهارا نهارا، هذا يقول أنه علينا أن نعود إلى ما قبل 25 جويلية. ما دخل أمريكا في شؤوننا الداخلية؟ أمريكا تتدخل هكذا من أجل مصالحها وليس من أجل مصالحنا. ثم هل الديمقراطية التي تتحدث عليها أمريكا رأيناها في أنحاء العالم، رأينا ديمقراطية أمريكا في العراق، رأينا ديمقراطية أمريكا في سوريا، وما زلنا نرى الديمقراطية الأمريكية في أفغانستان في أماكن أخرى في العالم. أمريكا هذه لا علاقة لها بالديمقراطية، أمريكا هذه دولة مستبدة، دولة حرب وعدوان، دولة قتلت ملايين البشر في العالم، هذه الدولة يعني ظالمة، ونحن في تونس لا نصدق أمريكا هذه، والشعب لا يريدها أن تتدخل في شؤوننا، وبالنسبة لتونس لن نعود إلى ما قبل 25 جويلية، لا نحن لنا مشروع خاص بتونس، سوف نذهب بعيدا في إنجاز هذا المشروع. ولن تردع لا أمريكا ولا سفراءها ولا وزير خارجيتها ولا رئيسها، هؤلاء يعني ظالمون، هؤلاء يعني يريدون بث الفتنة وبث يعني الرعب داخل ليس فقط في تونس بل في المنطقة في صراع تقوده أمريكا ضد روسيا وضد الصين. نحن نعمل على الاستفادة من هذا الصراع، ولكننا نعمل على أن تنتهي أمريكا هذه وينتهي الكيان الصهيوني، يعني هذه الغدة السرطانية كما الإمام الخميني رحمه الله، هذه أهدافنا وهذا ما نصب إليه، وسننجح بإذن الله وبإرادة شعبنا، ولن تمر هذه الأطراف التي تبعث برسائل إلى أمريكا وتطلب من أمريكا أن تتدخل وتستقوي على تونس، على الشعب التونسي، هذه القوى التونسية السياسية التونسية تستقوي على الشعب التونسي بالذهاب إلى أمريكا يعني القيام بلوبيينج مع الإعلام الأمريكي والإعلام البريطاني من أجل أن يتدخل هؤلاء في شؤوننا، ولكن الشعب يقظ والشعب يكره التدخل الأجنبي، والشعب وطني يحب وطنه ويحب هويته ولن يقبل بالتدخلات الأجنبية التي تحاول أمريكا بها أن تفرض علينا أن نعود إلى المربع القديم حتى تستفيد هي في صراعها الدولي.
نعم، أتمنى أن تبقى معي أستاذ أحمد، لدي بعض المحاور إن شاء الله أعرج عليها، منها دعوة حقيقة الشعب التونسي للمشاركة في التظاهرات والوقفات الاحتجاجية، لكن اسمح لي أتوقف عند هذا الفاصل، بعد ذلك أطرح عليك المحاور إن شاء الله.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
أهلا بعودتكم مستمعين الأفاضل عبر أثير إذاعتنا وهذا البرنامج صدى المغرب العربي، تونس عند حافة الانفجار محور حديثنا، والعودة لضيفي عبر الهاتف الأستاذ أحمد الكحلاوي رئيس جمعية مناهضة التطبيع من تونس معنا عبر الهاتف. أستاذ أحمد، بالعودة إليك، وهل تعتقد أن الشعب التونسي سيشارك في التظاهرات والوقفات الاحتجاجية التي دعت إليها اتحاد الشغل ورقابة المحامين والتظاهرات التي دعت إليها حركة النهضة؟ كيف ترى الأمر والهدف من مشاركة الشعب طبعا، هل إنه بصدد إنهاء المعاناة أم تأييد للمعارضة؟
يعني أولا يمكن أن نرى طبعا الانفجار في هذا الشارع أو في تلك الساحة، هذا ورد، ولكن ما ينتظره هؤلاء أو يروجون له لن يكون، لأن الشعب التونسي مجزى من هذه الحركات وهذه الدعوات. الشعب التونسي اليوم مطالبه واضحة، وهي التعجيل بالإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، التعجيل يعني بالاهتمام يعني معيشة الشعب التونسي، التعجيل بالذهاب إلى المدارس ويعني الاهتمام بهذه المدارس وإصلاحها وإعادة التعليم إلى عهده الزاخر وعهده السعيد، لأن تعليمنا اليوم قد تلقى ضربات قوية نتيجة حكم 10 سنوات ظالمية لتونس، وإلى جانب ذلك قطاع الصحة وقطاع النقل. الشعب التونسي همومه اليوم هموم اقتصادية واجتماعية وتربوية إلى آخره، ولكن هناك بعض الإعلام الممول من جهات معروفة مثل جورج سوروس، هذا صهيوني الكبير المعروف عالميا، هذا يمول بعض الجهات خاصة الإعلام الخاص، وفقط هناك جعجعة وإعلام ضخم، ولكن النتيجة لم تكون مثل ما يروج له. وفي عنوانكم لهذا البرنامج قلتم بأن تونس على أبواب انفجار. لا يا سيدي، تونس ليست على أبواب انفجار ولم تنفجر، وهناك عقلاء في هذا البلد وهناك حكماء في هذا البلد، ولن نذهب إلى هذا الحد من أجل أن تعود حركة الإخوان إلى سالف عهدها وفسادها وإرهابها وتشفيرها للإرهابيين لتدمير سوريا وتدمير المقاومة. هذا لن يمر، لأن هناك عقل وعقول لا بأس بها في هذا البلد تمنع يعني هذه الانحرافات الخطيرة، وإن شاء الله لن يحدث ما يدعو له هؤلاء الفاشلين، هؤلاء الذين مرت على حكمهم يعني 10 سنين وفشلوا تقريبا في كل شيء، بل وهذا ممكن لم يقله لكم أحدا في أي من الأيام، حيث أن سنة 2011 حمادي جبالي هذا الرمز الكبير لحركة النهضة ألقى خطابا في شارع من شوارع مدينة سوسة الساحلية، قال فيه نحن نستعد لإقامة الخلافة السادسة. هذا هو برنامجهم في الحقيقة الذي أعلنه حمادي الجبادي. هؤلاء ليس لهم مشروع وطني، ليس لهم برنامج اقتصادي واجتماعي وثقافي، ليس لهم يعني هدف المشاركة في المقاومة وتحرير وتوحيد هذه الأمة المغلوبة على أمرها إلى حد الآن. هم يريدون خلافة سادسة، وهذه أوامر أربعة بطبيعة الحال. هذا الغبي الذي يعني هو أداة يد الصهيونية كما نرى ونسمع، هذه تأثيراته على هذه الحركة، وهذه الحركة التي أرسلت الإرهابيين إناثا وذكور مثل ما قلت. هذه الحركة تحاسب على جرائمها، سواء كان الاغتيالات التي ارتكبتها أو الأموال الطائلة الحرام التي أدخلتها أو يعني كل المظالم الأخرى التي تسببت فيها ضد مصالح تونس وضد مصالح الشعب التونسي.
أكيد يا أستاذ أحمد أن تونس فيه شرفاء يحاولون إخراجه إن شاء الله من الوضع الراهن والمؤامرات التي تحاك ضده، ونتمنى أن تنقشع إن شاء الله الغيوم عن سماء تونس وعن كل تونس الشقيق هذا البلد الطيب. لكن هل من مؤشرات أستاذ أحمد، وأنت أشرت في كلامك طبعا إلى تدخل بعض الدول، هل هناك إشارات إلى أن الدول المجاورة لتونس تريد التدخل لإنهاء الأزمة أو يعني على غرار التحركات التي تسعى لإنهاء الأزمة في ليبيا؟
يعني أولا نحن ظهرنا الجزائر وصدرنا ليبيا، وفي أحيان أخرى ظهرنا ليبيا وصدرنا الجزائر. هذا الثلاثي كان دائما يعمل بصفة مشتركة من أجل مصالح الأقطار الثلاثة. الثورة الجزائرية يعني نصفها كان يعني ينفذ في تونس ونصفها الآخر في الجزائر، وثورة ليبية وثورة، أتحدث على ثورات التحرير لا أتحدث
صحيح ثورات الاستقلال.
فنحن سواء كان تعلق الأمر بالتونسيين أو بالجزائريين أو بالليبيين، نحن نعتبر أنفسنا شعب واحد، ونحن بالفعل شعب واحد، حيث أن العائلات الحدودية نصفها يسكن في الجزائر ونصفها الآخر بتونس، وبالنسبة لليبيا نصفها يسكن بتونس ونصفها الآخر يسكن في ليبيا. نحن شعب واحد والتضامر بيننا قوي وقوي جدا، ولذلك ترانا اليوم في علاقة جيدة وجيدة جدا مع الجزائر، ونتمنى أن تنتهي المحلة الليبية حتى تعود ليبيا إلى سالف مواقفها الوطنية وتشترك مع الأمة في دحر الصهيونية ودحر الأمريكان هؤلاء المجرمين الذين يعني تطاولوا على أقطارنا وما زالوا يتطاولون، خاصة على حزب المقاومة. ونحن نعتبر أنفسنا في المغرب العربي بما في ذلك ما بين قوسين، المغرب الأقصى، شعب المغرب الأقصى شعب عربي صميم وشعب وطني وشعب يكره الصهيونية ويكره الكيان الصهيوني، ولكن مع الأسف الشديد الحكم الملكي هناك هو الذي يتسبب في هذا الذي يحدث في المغرب، ولكن المغاربة لن يتركوا الصهاينة يفعلون ما يريدون. ورأيتم في دورة الكرة العالمية التي تمت في قطر، رأيتم العلم الفلسطيني يرفع تقريبا من كل شعوب العالم. صح. هذا دليل على سقوط الصهيونية، هذا دليل على قرب سقوط الصهيونية، وهذا دليل على أن القضية الفلسطينية هي قضية إنسانية حقيقة، وأن كل الإنسانية تكره الصهيونية وتكره الكيان الصهيوني. وسيذهب الذين يتبعون مع الكيان الصهيوني إلى الجحيم، لأنهم يرتكبون جريمة في حق شعوبهم. نعم. وفي حق فلسطين وفي حق الأمة وفي حق الإنسانية جمعاء. هناك فصل قانوني أصدرته الأمم المتحدة سنة 75 يدين الصهيونية، فصل 73-79 يقول إن الصهيونية حركة عنصرية لا يجب التعامل معها، وهي كذلك حركة عنصرية، والعالم كله يكره الصهيونية، وبإذن الله سوف ننتصر وستتحرر فلسطين على أيدي المقاومة وعلى أيدي يعني كل البلدان العربية والإسلامية المنخرطة في المقاومة والتي تدعم حلف المقاومة. سوف ننتصر وسوف يذهب كل الأعداء الذين يستقوون بأمريكا وبالصهيونية وببريطانيا خاصة، يستقوون على بلدانهم وعلى شعوبهم مثل حركة النهضة أو مثل بعض الليبراليين مثل حركة خلاص إلى آخره، هذه كلها أسماء يعني دون مضامين، أسماء هكذا يعني فقط موجودة في الإعلام ولكن لا مستقبل لها ولا مستقبل لما تهدد به ولا مستقبل لعودتها أيضا. وسوف ننتصر
إن شاء الله
بإذن الله بفضل وحدتنا وبفضل وجودنا في المكان الصحيح المتمثل في أننا من خط المقاومة مع خط المقاومة مع الانتصار لحلف المقاومة.
شكرا جزيلا لك الأستاذ أحمد الكحلاوي رئيس جمعية مناهضة التطبيع من تونس، توقفت معنا في هذا اللقاء، بارك الله بك سيدي الكريم، حياكم الله.
شكرا
إذن مستمعين
الله
يبارك فيكم. بدر مستمعينا الكرام، ونحن على مشارف انتهاء هذا البرنامج، أتوقف مع مساهمة الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم يا جميعا. تونس وما أدراك ما تونس، تونس إلى أين؟ إن الحكم التونسي لن يدوم طويلا. لماذا؟ ليس له قاعدة شعبية قوية، وهناك الطعام عليه من الغرب ودول أخرى، والأهم من ذلك لم يقضي على المعارضة القوية داخل بلاده. وشكرا لكم.
شكرا جزيلا لك صبحي عبد الحميد على مشاركتك معنا في هذا البرنامج، وألف تحية وشكر لكم مستمعينا الكرام لحسن المتابعة وجميل الإصغاء. وصلنا إلى نهاية لقائنا، في أمان الله.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الله
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء، والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. و وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران تستمعون وضمن برنامج من هدي المنبر الحسيني لخلاصة محاضرة للخطيب سماحة السيد محمد الشوكي. موضوع المحاضرة هو تأملات في قصة هابيل وقابيل.
صلى الله عليك سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك سيدي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي نفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. النبوءة التي تحدثت عنها الملائكة عندما خلق الله تبارك وتعالى آدم وأراد له أن يكون خليفته على الأرض، فقالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ هذه النبوءة تحققت على أرض الواقع بعد أن نزل آدم سلام الله عليه إلى الأرض، وصار له ولحواء أولاد، فوقعت أول جريمة عرفها التاريخ البشري وكانت مفتاح الجرائم اللاحقة، وذلك عندما قتل قابيل هابيل. هذه الآية المباركة أو الآيتان المباركتان تتحدثان عن هذه القصة. هذه الآية الكريمة أو الآيتان اللتان تلوتهما على مسامعكم فيها يعني عدة مواضع للتأمل، وعدة مواضع للتدبر. أول مسألة يمكن أن نستفيدها من الآية المباركة هو دور الحسد في انحراف السلوك. فإذا الآية الكريمة تريد تنبهنا إلى خطورة هذه الخصلة السيئة، خطورة الحسد التي تؤدي بالإنسان إلى أن يقتل أخاه إشفاء لغليله وحقده وحسده. المسألة الثانية التي نستفيدها من الآية الكريمة هو أن الفاشل، نقطة مهمة أرجو أن ننتبه إليها، الفاشل في حياته دائما ما يحاول أن يحمل الآخرين تبعات فشله، بدل ما يرجع النفس يقول لماذا أنا فشلت وغيري نجح، خلي أشوف أسباب الفشل ما هي، لأنه كما أن للنجاح أسباب كذلك للفشل أسباب. بعض الناس لما يفشل في ميدان من الميادين، سواء كان هذا الميدان دنيوي أو ديني، يرجع يقرأ ذاته من جديد، يراجع ذاته، يحاول أن يكتشف أسباب الخطأ، أن يطلع ويبحث عن أسباب الفشل حتى يعالجها وبالتالي يصل إلى النجاح. بعضهم لا، لما يفشل في ميدان من الميادين يحاول أن يحمل الآخرين تبعات فشله. الإنسان لما يفشل في ميدان من الميادين بدل أن يحمل تبعاته للآخرين خليه يجي يشوف، يقول أنا هذا الفشل شنو أسبابه، أكتشف أسبابه أقدر أصلحها. قابيل لما فشل في الامتحان والله عز وجل ما تقبل قربانه وتقبل قربان هابيل، ما رجع ذاته، قال خلينا أشوف ليش الله ما تقبل قرباني، أنا ليش سقطت بالامتحان، ما هو السبب، أين تكمن المشكلة. لا، رجع حمل ماذا، حمل هابيل فشل، قال لا أقتلنك. المسألة الثالثة التي نستوحيها من الآية الكريمة هو أسلوب الفاشلين. لاحظ أسلوب الفاشلين، دائما منطق القوة، منطق القوة، أسلوب العنف هو أسلوب الفاشلين، قوة المنطق هي أسلوب الناجحين. الإنسان الناجح هو الذي يواجه الآخر بأسلوب هادئ، بأسلوب رصين، يقرع الحجة بالحجة، البرهان بالبرهان. أما الإنسان اللي يجنح عن الحجة والبرهان والحوار والأسلوب المنطقي ولا يعرف إلا لغة العنف، إذا رأيت هكذا شخصا فاعلم بأنه إنسان فاشل. دقق في الأسلوبين تتضح لك المسألة. لاحظ أسلوب الإنسان الفاشل، قال لأقتلنك، أسلوب عنف، أسلوب دموي. ولاحظ أسلوب الإنسان الناجح الهادئ الرصين، قال إنما يتقبل الله من المتقين. هذه مسألة أيضا نستفيدها من هذه الآية المباركة. مسألة أخرى أشارت إليها الآية الكريمة، إنما يتقبل الله من المتقين، ما هو ميزان قبول الأعمال؟ هل ميزان قبول الأعمال هو كثرتها أم مواصفاتها؟ هل الميزان هو الكم في نظر الإسلام وفي نظر القرآن أم الكيف؟ الواقع لما نرجع إلى القرآن الكريم وروايات أهل البيت عليهم السلام والحديث، نجد أن ميزان قبول الأعمال هو الكيف لا الكم. الله عز وجل لا يركز على الكم، يركز على الكيف. ولذلك أنت تجد إنسان يتصدق بدرهم، الله عز وجل يقبله ولا يقبل مليون درهم. لماذا؟ لأن كيفية العمل هذا تختلف عن كيفية العمل ذاك. خاتم واحد على سبيل المثال، خاتم تصدق به أمير المؤمنين عليه السلام في صلاته، مش قد تريد تصير قيمة الخاتم، يعني خاتم عادي يعني طبيعي، قيمة المادية ليس له كثير قيمة، لكن الله عز وجل أنزل به قرآنا يتلى، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وإحنا أنا وأنت نقرأ القرآن إلى يوم القيامة هم يظل يقرأ هذا النص. قصعة متواضعة تصدق بها علي وفاطمة والحسن والحسين سلام الله عليهما، من زادهم البسيط أطعم ذلك اليتيم والأسير والمسكين. من ناحية مادية قد تريد تقيمها، دراهمات يجوز أقل من دراهم هم قيمتها المادية، لكن الله عز وجل ينزل فيها سورة، سورة هل أتى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. لماذا؟ إنما نطعمكم لوجه الله. هذا النية خلوص، هذا هو المقياس عند الله عز وجل التقوى. الآية الكريمة تقول إنما يتقبل الله من المتقين، إنما أداة حصر، يعني كل عمل ليس قائم على التقوى ليس له قيمة عند الله عز وجل. فإنما يتقبل الله من المتقين، الله عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى، تقوى منكم. الله يريد منا أن نكون متقين فيما نعمل وفيما نعطي وفيما نهب. هذه مسألة مهمة ينبغي أن نلتفت إليها في الآية. قال إنما يتقبل الله من المتقين، بعدين الآية تقول لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. الآية تريد تقول أنه في الواقع إذا كان أنت عندك استعداد للجريمة أنا ما عندي استعداد إليه، هذا اللي يريد تركز الآية. لماذا؟ لأني أخاف الله رب العالمين. لما أخاف الله رب العالمين ما يمكن أن أنحرف أو أجرم حتى مع النملة الصغيرة، كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام لو أعطيت الأقاليم السبعة بما أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت. لماذا؟ لأنه مسألة الخوف من الله تبارك وتعالى. إذا كان بإمكانك أن تتخلص من الآخرين أو ما يشوفك الآخرون ما يطلعون عليك لا يحاسبونك، لك إله مطلع عليك، لك حسيب ورقيب وهو معكم أينما كنتم. بينما الإنسان اللي لا ما يخاف الله عز وجل، اللي ألغى الله عز وجل من حسابه قطعا راح يرتكب أبشع الجرائم بكل برود أعصاب، لأنه لا يخشى رقيبا ولا حسيبا. ولذلك ترى الذين لا يخافون الله ولا يخشون مقامه يرتكبون جرائم يندى لها وجه وجبين الإنسانية. يعني أنت تصور هذه الجريمة التي ينقلها المحدثون أنه في الشام في ليلة من تلك الليالي قامت طفلة للحسين سلام الله عليه تبكي مذعورة مذهولة وتصيح بأعلى صوتها أين أبي. استيقظت النساء تبدل الوضع إلى مأتم إلى نواح، وصل الصوت إلى قصر يزيد سأل ما هذه الضجة التي أسمعها؟ قالوا له طفلة للحسين رأت أباها في المنام ثم استيقظت وهي تطلب والدها. قال ابعثوا لها برأس أبيها الحسين. جاءوا إليها برأس أبي عبد الله مغطى بطيشت، أجرك الله وضعه بين يديها، كشفت الغطاء وإذا بها ترى رأس والدي الحسين قد جمدت الدماء على لحيته الشريفة. صاحت أبا حسين نور عيني أي حسين أبا من الذي